وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك شهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلقا يتنعم يرقى منامه.
الإمام الحسين وعن الرسول الأعظم صلى الله الله وسلامه عليهم كلهم كان لهم دور كبير في إبقاء كلمة الإسلام، ولكن الدور الأبرز والدور الأوضح في إرساء أسس الإسلام كان للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الإسلام ما كان موجودا فأوجده النبي، ووضع قواعده النبي، ووضع أسسه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بعد ذلك على يد معاوية وعلى يد يزيد بن معاوية كاد الإسلام أن يلفظ أنفاسه، فبعثه الإمام الحسين من جديد، الذي بعث الإسلام من جديد وحرك الإسلام من جديد بعد أن كاد يلفظ أنفاسه، هو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالرسول الأعظم هو مصباح الهدى، لأنه هو الذي أسس قواعد الهدى ووضع قواعد الهدى، والحسين بن علي هو مصباح الهدى، لأنه لولاه لم تجد للهدى عينا ولا أثر. من هنا نجد بأن هنالك ضرورة ملحة للتركيز على سيرة هذا المصباح المشرق، وعلى الإلمام بمواقفه العليا وقيمه السامية صلوات الله وسلامه عليه. من هنا سيكون موضوعنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أهمية تأريخ واقعة الطهر، والنقطة الثانية في بيان عوامل سلامة تأريخ الطف عن التحريف، والنقطة الثالثة في الحديث حول ظاهرة التشكيك في واقعة الطف. نأتي للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أهمية تأريخ واقعة الطف. تأريخ الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتأريخ مواقفه وتأريخ سيرته المباركة العطرة وتأريخ نهضته المباركة، هذا التأريخ له أهمية خاصة. ليش له أهمية خاصة؟ تأمل. أولا، تأريخ واقعة الطف كما ينص على ذلك الشهيد المطهري وينقله عن غيره من العلماء، بأن تأريخ واقعة الطف بالنسبة إلى التواريخ الأخرى هو من أنقى التواريخ عن التحريف وعن التزييف. تأريخ واقعة الطف بالنسبة إلى التواريخ الأخرى، في التواريخ التي تتعلق بأحداث العالم خصوصا العالم الإسلامي، تأريخ واقعة الطف كما ينص على ذلك الشهيد المطهري وينقله عن غيره من أنقى التواريخ عن التحريف وعن التشويه وعن التزوير. فإذا كان تأريخ واقعة الطف بهذه المثابة من النزاهة وبهذه المثابة من النقاء، إذن تكون له أهمية خاصة لا توجد بالنسبة إلى غيره من التواريخ. ومن هنا تتركز مسألة الاهتمام والحفاظ على تأريخ واقعة الطف كما وصل إلينا عن طريق علمائنا ومؤرخينا جزاهم الله خير الجزاء. هذا أولا، تأريخ الطف تأريخ مصان. الأمر الثاني الذي تتولد منه أهمية تاريخ كربلاء هو أن تاريخ كربلاء وتاريخ واقعة الطف مادة خصبة جدا لدراسة سيرة الحسين بن علي ولدراسة مواقف الحسين بن علي ولدراسة أهداف الحسين بن علي ولدراسة المبادئ التي حملها الحسين بن علي. تأملوا أيها الإخوة، نحن من مشاكلنا الفكرية الآن كثير من الذين يعالجون فلسفة قضايا الطب دائما ما يعالجونها بحسب الخلفيات الفكرية التي يحملونها تجاه واقعة الطب، أو بحسب الأذواق الشخصية يعالجون أحداث واقعة الطب. مثلا يجيك إنسان كما أشرنا إلى هذا المعنى عندما يدرس فلسفة نهضة الحسين، لماذا نهض الحسين؟ لماذا تحرك الحسين؟ لماذا ثار الحسين؟ يجيك بعض الأشخاص من الشيعة يقول لك بأن الحسين ثار طلبا للحكم، الحسين خرج وثار ضد يزيد بن معاوية من أجل طلب الحكم، من أجل الحصول على السلطان، من أجل أن يكون هو الملك وهو السلطان. هذا التوجيه لفلسفة حركة الحسين، هذا التوجيه المنسوخ، هذا التوجيه المزيف، هذا التوجيه المشوه. أنت عندما تريد أن تفلسف قضية الحسين وحركة الحسين عندك مادة خطبة من تاريخ الحسين وأقوال الحسين وكلمات الحسين ومواقف الحسين، لا حاجة لأن تفلسف قضايا الطب وأحداث الطب ووقائع الطب بحسب ذوقك وبحسب هواك. وهذه عندنا نصوص مستفيضة ومتعددة عن الإمام الحسين عليه السلام تبين موقفه وتبين هدفه وتبين مبادئه. ما خرجت أشرا ولا مطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لما؟ لطلب السلطان، لطلب الحكم، لطلب الدولة، لطلب التسلط على الناس؟ أبدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. إذن تأريخ واقعة الطب تبرز أهميته وتتولد أهميته لأن تأريخ واقعة الطب مادة خطبة لدراسة حركة الحسين ولدراسة مواقف الحسين ولدراسة نهضة الحسين. فلا نحتاج إلى فلسفة نهضته وإلى فلسفة حركته بحسب ما نتصوره من الوجوه وبحسب ما نتذوقه من الأمور. عندنا مادة خطبة تركها لنا الحسين تكفينا لدراسة ثورته ومواقفه وأهدافه ومبادئه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان أهمية تأريخ واقعة الطب. النقطة الثانية وهي بيان عوامل سلامة تأريخ واقعة الطب عن التحريف. نقلت لك قبل قليل عن الشهيد المطهري وغيره من العلماء بأن تأريخ واقعة الطب من أنقى التواريخ ومن أصفى التواريخ التي وصلت سالمة بجميع دقائقها وخصوصياتها وتفاصيلها. شلون الحسين، انت الآن تتعجب، شلون الحسين استطاع أن يبقي تأريخ واقعة الطب سالما نقيا غير محرم؟ وهذا التأريخ كان بنو أمية يستهدفون أن يقضوا على حقيقتهم ناصعة، وكان بنو أمية من أهدافهم وآمالهم وطموحاتهم أن يسودوا وأن يغيروا حقيقة وجه الثورة الحسينية وأهداف الثورة الحسينية. شلون بقى التأريخ تأريخ سالم وتأريخ صافي وتأريخ نزيه؟ الحسين عليه السلام استعمل أسلوبين من خلالهما استطاع الحسين الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يحافظ على تأريخ الطب من التوقيع من التزوير والتشويه. شنو هالأسلوبان اللذان استخدمهما الحسين؟ الأسلوب الأول الذي استخدمه الحسين من أجل المحافظة على معالم ثورته وتأريخ ثورته عن التزوير والتحريف هو تكثيف حركة البيانات والشعارات. الحسين عليه السلام استخدم هذا الأسلوب، تكثيف حركة الشعارات والبيانات والخطابات، منذ أول خطوة تحركها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه كان يركز على مسألة الشعارات والخطابات والبيانات. منذ أن أرسل يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة والي المدينة عليهما جميعا لعائن الله ليأخذ البيعة من الحسين بن علي، وقال له خذ البيعة من الحسين وإلا فاضرب عنقه. هذه هي البداية. منها الحسين أطلق أول شعار من شعاراته، وأطلق أول كلمة من كلماته، فقال إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل شارب للخمور قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. الحسين ركز على أسلوب الشعارات، ركز على أسلوب البيانات منذ أول خطوة تحركها الحسين. اقرأ سيرة الحسين من المدينة إلى أن وصل إلى كربلاء. من المدينة الحسين ألقى مجموعة من الشعارات، في مكة ألقى مجموعة من الخطب والشعارات، في طريقه إلى كربلاء كان لا يكاد لا ينزل بمنزل ولا يقف في موقف إلا وأطلق صرخة، إلا وأطلق بيانا، إلا وأطلق شعارا. تكثيف حركة البيانات والشعارات كان أسلوبا استخدمه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه من أجل الحفاظ على ثورته المباركة ومعالم ثورته المباركة وأهدافه المقدسة من التزوير والتحريف. هذا الأسلوب الأول الذي استخدمه الحسين. الأسلوب الثاني الذي استخدمه الحسين من أجل الحفاظ على معالم ثورته ومبادئ ثورته هو حمل النساء والأطفال معه إلى أرض كربلاء. الحسين عليه السلام عندما حمل معه النساء وحمل معه الأطفال وحمل معه من حمل، كان هدف الحسين بعيدا، كان نظر الحسين بعيدا، كان الحسين يريد أن يحافظ على معالم واقعة الطب وعلى تأريخ واقعة الطب من تزوير الأمويين وتشويه الأمويين، فحمل معه نساءه وحمل معه أطفاله. وعندما سئل عن ذلك كلكم تحفظون كلمته المشهورة، قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. وتعبير الحسين جدا تعبير دقيق، شاء الله أن يراهن سبايا. ليش الحسين ما قال شاء الله أن يسبينا؟ إذا الإمام الحسين يريد أن يخبر عن نتيجة بأنه سيقتل وبأن السبايا سيسبينا، طب ليش ما قال شاء الله أن يسبينا؟ ليش قال شاء الله أن يراهن؟ لماذا جاء بعنصر الرؤية الإلهية؟ لماذا أدخل هذه المفردة شاء الله أن يراهن؟ لماذا؟ هنا تعبير دقيق. أنت عندما ترجع إلى الآيات القرآنية تستفيد معنى دقيق جدا، وهو أن القضايا التي يتوقف عليها التوحيد في الأرض دائما القرآن يأتي فيها بمفردة الرؤية والنظر الإلهي. شوف كل القضايا التي تتوقف عليها كلمة التوحيد في الأرض دائما القرآن يستخدم يستخدم التعبير بأنها وقعت تحت نظر الله وتحت رؤية الله. واصنع الفلك بأعيننا، لاحظ، واصنع الفلك بأعيننا. ليش جاب عنصر الرؤية، عنصر النظر الإلهي؟ لأنه في قضية نوح عليه السلام كانت تتوقف على قضيته كلمة التوحيد على وجه الأرض قاطبة. كذلك قتل الحسين عليه السلام، شاء الله أن يراني قتيلا، ما قال شاء الله أن أقتل، ما قال شاء الله أن يسبينا، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. يريد أن يقول الحسين بأن قتلي وسبي نسائي تتوقف عليه كلمة التوحيد على وجه الأرض قاطبة. فإذا الأسلوب الثاني الذي استخدمه الحسين من أجل بقاء تاريخ واقعة الطف وأهدافه المقدسة سالم عن تحريف الأمويين وسالم عن تزوير الأمويين، حمل النساء والأطفال لكي يحدثوا عن واقعة الطف ولكي يحدثوا عن أهداف الحسين ومبادئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحسين استخدم أسلوبين من خلالهما استطاع أن يحافظ على تأريخ الطف سليما ونزيها ونقيا عن كل تحريف وعن كل شائبة. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة من حديثنا والأخيرة هي الحديث حول ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة الطف. الآن من جملة القضايا والظواهر التي نعيشها ونقرأها ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة القتل، وهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا. ظاهرة التشكيك في واقعة القتل ظاهرة خطيرة جدا، وكما يقول بعض علمائنا إن المشككين في واقعة الطف وفي أحداث واقعة الطف هم أعظم خطرا من يزيد بن معاوية على الحسين. الحسين يزيد بن معاوية قتل الحسين لكن ما استطاع أن يقتل أهداف الحسين، وما استطاع أن يقتل مبادئ الحسين، وما استطاع أن يقتل قيم الحسين، لكن التشكيك في أحداث واقعة الطف وفي مجريات واقعة الطف بإمكان المشكك أن يقضي على جميع مواقف الحسين، وبإمكان المشكك أن يقضي على جميع أهداف الحسين ومبادئ الحسين. تشكيك أسلوب بسيط جدا، كل إنسان يستطيع أن يشكك من أبسط الأساليب، ولكنه من أشدها فتكا، من أشد الأساليب فتكا أسلوب التشكيك. صحيح هو أسلوب بسيط، أنا بمجرد أسمع حادثة من حوادث الطف أشكك فيها، لا مو معلوم أن هذه صحيحة. أسلوب بسيط لا يحتاج إلى مؤنة، لا يحتاج إلى تعب، ولكنه من أشد الأساليب فتكا ومن أخطرها، فإنه من خلاله يمكن القضاء على واقعة الطف بأكملها. إنه من أشد الأساليب فتكا ومن أخطرها، فإنه من خلاله يمكن القضاء على واقعة الطف لأكملها وعلى جميع أحداثها وقضاياها. الذي نريد أن نركز عليه في هذه النقطة عندما نتحدث عن ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة الطب، نتحدث عن عوامل التشكيك في أحداث واقعة الطب. لماذا يشككون في أحداث واقعة الطب؟ هنا أربعة عوامل مهمة ينبغي الالتفات إليها. العامل الأول من العوامل في ظهور هذه الظاهرة هو التعامل الذوقي مع أحداث واقعة الطب. أكو بعض الناس يتعامل مع الأحداث وتصديق القضايا بذوقه واستحساناته وما يناسب خلفياته الفكرية. التعامل الذوقي مع أحداث واقعة الطب من أهم عوامل ظهور ظاهرة التشكيك. شلون التعامل الذوقي؟ خلني أذكر لك نماذج. الآن مثلا من جملة القضايا التي شكك فيها ما ورد على ما يذكره الخطباء من أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد الخروج والوداع الأخير أقبلت له السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وأمرته أن يكشف لها عن صدره وعن نحره، فقبلته وشمته إلى آخر القصة المعروفة. هذه القضية يشككون فيها، يقولون نحن لا نعقل ذلك. ليش لا تعقلون ذلك؟ يقولون نعم، لأن السيدة زينب عندما توفيت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها شهيدة مظلومة كان عمرها 5 سنوات. السيدة زينب كان عمرها 5 سنوات. شلون صبية في مثل هذا العمر كانت تستطيع أن تلتفت إلى الوصية وتعي وصية أمها الزهراء ثم بعد ذلك تطبقها؟ شوف، هذا تعامل ذوقي، تعامل استحساني. هذا الإنسان ما استحسن وما تذوق أن تكون هنالك صبية بهذا العمر تعي ما حولها. يا أخي، أنت عن من تتحدث؟ عن سائر الأطفال والصبايا؟ أم تتحدث عن السيدة الصديقة الصغرى، السيدة زينب، التي يقول فيها الإمام زين العابدين أنت عالمة غير معلمة، أنت لم تخضعي لتعاليم أحد، ولم تخضعي لمدرس، ولم تخضعي لمعلم، أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الإنسانة المقدسة التي تحمل إلى هذه الخصوصية، هذه الإنسانة نقول بأنها ابنة 5 سنوات، شلون كانت تعي؟ وعندما تقرأ تأريخ السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها منذ طفولتها، يلتفت إليها أمير المؤمنين وهي في أوائل عمرها للتو تتكلم، قال بني زينب قولي واحد، قالت واحد، قال لها بني قولي 2، قالت لا أقول 2 بلسان قلت به واحد. هذه زينب، هذه هي الصديقة الصغرى صلوات الله وسلامه عليها منذ أوائل عمرها ومنذ بزوغ نجمها صلوات الله وسلامه عليها. أو يجيك واحد مثلا يقول لك أنا ما أتصور أن الحسين طلب الماء من العدو. ليش ما تصور أن الحسين طلب الماء من العدو وقال وحق جدي رسول الله أنا عطشان؟ ليش ما تتصور؟ والله أنا ما أتذوق الحسين وهو من هو في شموخه وفي كبريائه وفي معزته. الحسين يمكن أن يتذلل للعدو بطلب شربة ماء؟ أنا ما أتذوق ذلك ولا أتصور ذلك. ليست هذه هي الذلة. شوف، لاحظ، شوف لاحظ شلون أن التعامل الذوقي مع الأحداث يورث ظاهرة التشكيك. الذلة ليست هي بطلب الحسين الماء، الذلة هي أن يرضخ الحسين للعدو. الحسين تنازل لبني أمية، الحسين تنازل عن مبادئه، الحسين تنازل عن مواقفه أبدا، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع هيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين لم يعرف طعم الذلة، إذن لماذا طلب الحسين الماء؟ طلب الحسين الماء أولا من أجل أن يلزم أعداءه الحجة بعد الحجة، وثانيا الحسين كما يقول الشهيد المطهري عليه الرحمة، يقول الحسين كان يريد رسم صور مأساوية في واقعة كربلاء من أجل أن يحرك الإعلام. الحسين كان يريد أن يرسم صور مأساوية وصور عاطفية من أجل أن يحرك الإعلام، ومن أجل أن يثير الإعلام ضد يزيد بن معاوية، ليقضي على نظام يزيد وعلى معاملة يزيد وعلى وحشية يزيد وأتباع يزيد بن معاوية. فإذا التعامل الذوقي مع الأحداث هو العامل الأول من عوامل بروز ظاهرة التشكيك. العامل الثاني من عوامل ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة الطف هو عدم التتبع. يجيك إنسان غير متتبع ولا يعيش شمولية في الاطلاع ولا يعيش موسوعية في التتبع، ينكر حدثا معينا أو يشكك في حدث معين لأنه لم يتتبع جذور ذلك الحدث وفروع ذلك الحدث. عدم التتبع من عوامل ظهور ظاهرة التشكيك. شلون؟ الآن مثلا الآن قضية الأربعين، أن السبايا في يوم الأربعين رجعنا إلى أرض كربلاء مع الرأس الشريف. كثير يشككون في ظاهرة الأربعين، ليش في واقعة الأربعين؟ لماذا التشكيك؟ تشكيك بعناوين متعددة، من جملة العناوين التي يناقشون بها قضية الأربعين وحادثة الأربعين هو أن هذه الحادثة لم يذكرها إلا السيد ابن طاووس عليه الرحمة في كتابه اللهوف، ومن قبله لم يذكرها أحد أبدا. هذا نشأ عن قلة التتبع، لأنك بعد أن تراجع المصادر التاريخية التي سبقت السيد ابن طاووس تجد بأن هنالك من علمائنا ومن غير علمائنا من ذكر بأن السبايا قد رجعوا إلى أرض كربلاء في اليوم 20 من شهر صفر، وبأن الرأس الشريف رد إلى الجسد الشريف في 20 من صفر. البيروني من المؤرخين، متوفى سنة 420 قبل السيد ابن طاووس ب200 سنة تقريبا، يذكر بأن الرأس الشريف قد رد إلى الجسد في 20 من شهر صفر. الشيخ الصدوق عليه الرحمة وهو من المتزامنين مع غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الصغرى، يذكر عن فاطمة بنت علي صلوات الله وسلامه عليهما بأنهم بعد أن خرجوا من الشام قصدوا إلى أرض كربلاء مع زين العابدين وأرجع الرأس الشريف إلى الجسد الشريف. عدم التتبع يورث ماذا؟ ظاهرة التشكيك. أو مثلا قضية أخرى هي أكثر القضايا انتشارا، والذين يطبلون بأن واقعة كربلاء تشتمل على الأساطير وتشتمل على الخرافات، دائما ما يمثلون بقضية ليلى أم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، يقولون بأن ليلى أم الأكبر ما كانت موجودة في واقعة الطف. صحيح الأكبر كانت له أم اسمها ليلى وهذا مسلم تاريخيا، لكن ما عندنا ولا نص تاريخي يقول بأن السيدة أم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه كانت موجودة في واقعة الطف. بعدين أن الأكبر رجع وأمره الحسين أن يرجع إلى أمه، والقضية المشهورة التي يستعرضها الخطباء كلها قضية كاذبة وغير صحيحة. هذه القضية أو هذه الإثارة وإن نقلها صاحب الكتاب الذي نسبه إلى الشهيد المطهري وهو كتاب الملحمة الحسينية، كتاب الملحمة الحسينية كتاب منسوب للشهيد المطهري وليس كتابا له. هذا الكتاب عبارة عن محاضرات للشهيد المطهري دونها بعضهم وجمعها وأضاف عليها، فهذا الكتاب يشتمل على مجموعة من آراء الشهيد المطهري، ليس كتاب الملحمة كما يتوهم الكثيرون كتابا للشهيد المطهري. وقد أثبت العلامة المحقق المعاصر السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه كربلاء فوق الشبهات، أثبت بالأرقام بأن كتاب الملحمة الحسينية ليس كتاب للشهيد المطهري، وإن كان يتضمن بعض آراء الشهيد المطهري. من جملة الآراء المذكورة في ذلك الكتاب ما يعود إلى قضية ليلى، طبعا هذا أيضا من عدم التتبع، باعتبار هنالك من نقل بأن أم علي الأكبر في نصوص تاريخية موثقة كانت موجودة في واقعة الطف. من بينهم من بين المؤرخين ابن شهراشوب عليه الرحمة من علمائنا الأوائل في كتابه مناقب آل أبي طالب ذكر بأن أم علي الأكبر كانت موجودة في واقعة الطف، وبأن الحسين عليه السلام عندما رجع بعلي الأكبر كانت أم الأكبر واقفة تنظر إلى ولدها من غير أن تتكلم ومن غير أن تنطق. إذن عدم التتبع كعامل ثاني من عوامل ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة الطف. العامل الثالث من عوامل التشكيك في واقعة الطف هو عدم التأمل وعدم الالتفات وعدم الدقة. أكو بعض الناس ما تكون عنده قوة في الدقة والتأمل والالتفات، فيشكك في بعض الأحداث التاريخية التي تناولتها واقعة الطف. من قبيل ماذا؟ من قبيل عدد قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جيك بعضهم يقول شلون نتصور بأن الحسين قتل ما يقارب 2000 رجل في مقدار ساعة أو في مقدار ساعتين؟ شلون نتصور؟ نحن لو أجرينا حسابا دقيقا بحسب الثواني وبحسب الدقائق للمدة الزمنية التي كانت فيها معركة كربلاء لوجدنا بأن الحسين لا يستطيع أن يقتل كل هذا العدد. بحسب الدقة والتتبع للدقائق والثواني في الفترة الزمنية لواقعة كربلاء، هذا نتيجة عدم الالتفات. ليش؟ باعتبار أن العرب في القتال ما كانوا يستخدمون السيف فقط. شوف لاحظ هذا تصور بأن الحسين كان يقاتل بالسيف، قال لو تصورنا بأن الحسين قتل مثلا، لاحظنا الدقائق ولاحظنا الثواني، ما يمكن أن الحسين يقتل هذا المقدار وهذا العدد الهائل، مع أن العرب كانت لهم أساليب أخرى. وهذا التأريخ ببابك، انت راجع التأريخ وراجع غزوات والحروب، تأريخ الغزوات والحروب، شوف أن الأبطال كانت لهم أساليب متعددة. من جملة أساليبهم أسلوب الصرخة المدوية، البطل الفارس كان يستخدم أسلوب الصرخة المدوية، يصرخ صرخة مدوية فتفزع الفرسان وتفزع الخيول بمن عليها، فيضرب بعضها بعضا بصرخة واحدة، يستطيع أن يقتل 100 أو يستطيع أن يقتل 200 أو يستطيع أن يقتل 1000 رجل بصرخة واحدة تتضارب بها الخيول في بعضها البعض، ويقتل بصرخة واحدة مئات الرجال وعشرات الرجال. إذن هي القضية مي قضية محاربة بسيف، هنالك أساليب أخرى كان يستخدمها العرب في الحروب وفي القتال، من جملتها أسلوب الصرخة المدوية. كان الفارس البطل يصرخ صرخة مدوية فيقضي بها على عشرات الرجال عندما تتضارب خيولهم في بعضها البعض. هذا من عوامل ظاهرة التشكيك في أحداث واقعة الطف. العامل الرابع والأخير من عوامل ظاهرة التشكيك في واقعة الطف هو سوء الفهم وقصور الوعي. سوء الفهم وقصور الوعي بعض الأحيان يؤدي إلى التشكيك في الأحداث وفي الوقائع. خليني أجيب لك نموذج قريب له علاقة بواقعة كربلاء. الآن مشهور أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عندما يخرج يقتل ذرية قتلة الحسين، هذا المعنى اللي صور السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه عندما يقول: يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيع. يجيك بعضهم يقول شلون نتصور بأن الإمام يقتل ذراري قتلة الحسين؟ طب لماذا؟ القرآن يصرح: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذين قتلوا الحسين هم آباؤهم، الذين قتلوا الحسين هم آباؤهم، فالإمام لماذا يقتل هؤلاء الذين لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بواقعة كربلاء؟ هذا نتيجة سوء الفهم وقصور الوعي. يجي واحد إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا ابن رسول الله، ينقلون عن جدك جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه بأنه قال: إذا خرج القائم عجل الله فرجه يقتل ذراري قتلة الحسين. شنو قولك في هالرأي في هالقول فيما ينقل عن جدك؟ قال: وهو كذلك، وهو كذلك، إن القائم إذا خرج يقتل ذراري قتلة الحسين. التفت إلى هذا السائل، قال له: إذن ما معنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، شلون أنتم تصرحون بذلك؟ فقال له: إن ذراري قتلة الحسين راضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، والراضي بفعل غيره كمن يأتيه، وإن القائم إذا خرج يقتلهم لأنهم راضون بفعل آبائهم. شوف الإمام شلون بيّن القضية، هذا عند سوء فهم وقصور وعي ما كان يدرك شلون أن القائم يقتل هؤلاء، فصارت عنده روح تشكيك في هذا الحدث. بيّن له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بأن هؤلاء راضون بقتل الإمام عليه السلام، والراضي بقتل الإمام لا محالة يقتل. إذن ظاهرة التشكيك في واقعة الطف لها عواملها التي ينبغي أن نلتفت إليها بحذر حتى لا نقع نقع فيها وحتى لا نقع في شباكها من حيث نشعر أو لا نشعر. ظاهرة الطف وأحداث واقعة الطف وأحداث واقعة كربلاء أمانة في أعناقنا، يجب أن نحافظ على سلامتها، ويجب أن نحافظ على نقائها، ويجب أن نحافظ على صفائها، تخليدا لأهداف الحسين، وتخليدا لمبادئ الحسين، وتخليدا لقيم الحسين الذي تحمل الآلام ألما بعد ألم، ومصيبة بعد مصيبة، ومأساة من أجل مأساة، من أجل تلك الأهداف السامية التي كان ينادي بها ويحملها صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الحسين من مدينة جده المصطفى، خذ البيعة من الحسين بن علي وإلا فاضرب عنقه. بارحة نحن ما تعرضنا إلى مصيبة خروج الحسين من المدينة، هذه مصيبة عظيمة. خروج الحسين من أرض المدينة فيها من المصائب والآلام والصور المأساوية ما يريع القلوب. تعال شوف شلون موقف الحسين عند قبر جده، شلون تستمع شكاية الحسين إلى قبر جده، إلى جده المصطفى، الشكاية التي تضج بالمأساة والمظلومية. جد يا رسول الله، شي يقول لجده؟ أنا الحسين، أنا الحسين، فرقك وابن فرختك، وصدقك الذي خلفته في أمتك. ش عندك أبو علي؟ شنو تريد تقول؟ شنو الشكاية؟ فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي. وصارت المناجات الطويلة بين الحسين وبين جده النبي صلى الله عليه وآله، حتى ودع قبر جده وأقبل إلى القبر الذي لا نعرفه. تدري وين القبر الذي لا نعرفه؟ قبر مكسرة الأضلاع، قبر الصديقة المظلومة، قبر الصديقة الشهيدة. أقبل إلى قبر أمه الزهراء يودعها وداعا أخيرا. هل معنى صبر أحد الشعراء الشعبيين يقول ولما يسمع أم الصيح يا نور العين من سيتا، ولما يسمع أم الصيح يا نور العين من سيتا، لا تنظم يا نور العين ربه ويناجي ربه. خلونا نلبي مع الحسين وأسألك الدعاء. لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أخرج. يلا يلا يلا. لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أخرج. لبيك تذبح عزوتي
والمؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.